هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب، ومعنا سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
إخواتنا المستمعين، اكتبوا إلينا على العناوين التالية، عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، والبريد العادي الجمهورية الإسلامية في إيران، قم المقدسة، صندوق بريد 666. موقعنا على شبكة الإنترنت عنوانه arabic.irib.ir. فاصل ونواصل اللقاء. أعزائنا المستمعين، في هذه الحلقة أمامنا 4 أسئلة. السؤال الأول من الأخ أبو ياسين من السعودية، القطيف ويدور حول الخمس. السؤال الثاني والثالث من الأخ أحمد أبو ألاء من عمان، ويدور الأول حول موطن الإقامة والثاني حول موطن الإقامة للأبناء. وأما السؤال الرابع فهو من الأخ أبو محمد، ويدور حول الشك في الصلاة. نبدأ إذن بالسؤال الأول من الأخ أبو ياسين من القطيف في السعودية، ويقول: أثناء دراستي الجامعية عرضت إحدى الشركات برنامجا للمتفوقين للانضمام إليها على أن تقوم الشركة بصرف مكافأة شهرية لي، إضافة لمصروفات السكن والمواصلات والكتب، واستنادا للعقد الذي وقعته معهم فإنه بعد التخرج أكون ملزما بالعمل عندهم مدة العقد. السؤال هو: هل يجب إخراج الخمس عن الأموال التي تصرفها الشركة على مدة الدراسة الجامعية أو لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحقيقة لا شك في أن هذا المال الذي تدفعه الشركة لا يصدق عليه أنه أجرة أو راتب شهري، هذا منحة دراسية في الحقيقة. هو في بعده الأخير قد يكون الهدف منه تجاري واقتصادي باعتبار أنه ملزم بالعمل عندها، ولكن مع ذلك عرفا لا يصدق على هذا أنه إيجار شهري، لأنه بالفعل هو الذي ينتفع وهو الذي يستفيد. هذه منحة دراسية في الحقيقة. هذه المنحة الدراسية والتي غالبا ما تلتجئ إليها مؤسسات تعد مؤسسات خيرية، وربما تكون شخصية ربما تكون حكومية، هذه المنح والعطايا طارة تكون أموال لأشخاص، مجموعة من التجار أو تاجر واحد أسس مؤسسة خيرية من هذا القبيل، وهذا في بعض البلدان الإسلامية موجود، وأخرى يكون من أموال الدولة. إذا كان من الأموال التي هي لأشخاص معينين مسلمين فتدخل هذه في العطايا والجوائز والمنح، فإن كان الأخ يقلد من يقول بوجوب الخمس فيها فعليه الخمس، وإن كان يقلد من لا يقول بوجوب الخمس فليس عليه الخمس، لكن في كل الأحوال عليه الخمس فيما يزيد عن مؤونة السنة، أما إذا صرفها في أثناء السنة فلا يجب عليه الخمس بطبيعة الحال. على كل حال
هذه مكافأة، فكيف يجب فيها الخمس؟
قلت إذا كان يقلد من يقول بوجوب الخمس في الهدايا والجوائز والعطايا فيجب عليه الخمس، وأما إذا كان يقلل من لا يقول بوجوب الخمس في الهدية كما هو رأي المشهور؟
أحسنتم، هذا هو المشهور. نعم.
وإلا المعاصرون مختلفون، بعضهم يقول بوجوب الخمس في الهدية وبعضهم لا يقول بوجوب الخمس في الهدية. هذه الجوائز والعطايا تعد جزءا من الهدايا. مثلا الإمام الخامنئي حفظه الله يفرق بين الجوائز التي لها خطر والجوائز التي ليس لها خطر،
يعني القيمة
الخطيرة عادة. نعم. هذه الجوائز ليست مبالغ خطيرة عادة، يعطى كمساعدة دراسية للطالب آخر كل شهر، عادة ليس كل آخر سنة، كل آخر شهر تعطى هذه، وهذه عادة تفي بمصروفاته المتواضعة العادية، لكن لو كانت لها خطر حتى عند الإمام الخامنئي يجب التخميص أيضا. على كل حال قضية أنا أحببت أن أدلل على أن القضية محل خلاف في الفتوى حتى بين فقهائنا العظام المعاصرين. وعلى هذا الأساس لابد من مراعاة ما يقوله مرجع تقليدي في هذه القضية. هذا الشق الأول. مرة أخرى تكون هذه المؤسسات مؤسسات حكومية تمويلها من أموال الدولة وليس من أموال الأشخاص. الرأي المشهور هنا أن هذه الأموال تكون من قبيل أموال مجهول المالك، فعلى الذي يستفيد أن يأخذ إجازة من الحاكم الشرعي حتى يستفيد. طبعا الحاكم الشرعي ليس المراد منه خصوص مرجع تقليده، كل فقيه مجتهد جامع للشرائط فهو حاكم شرعي في هذا المعنى، بل وكيل المرجع يستطيع أن يتصرف بحسب وكالته على المرجع فيما يرتبط بهذا المجال. في المقابل يوجد رأي الإمام الخامنئي حفظه الله الذي يرى أن الدولة تملك وأن أموالها ليست أموال مجهولة المالك. نعم المنصب قد يكون مغصوبا، قد يتصدى الرئيس أو رئيس الوزراء أو إلى ما هنالك غير الشرعيين للمنصب، وإلا الأموال هي مقدرات الأمة وهي مملوكة لعنوان الدولة، وهذا قل ما قال به من فقهائنا أحد. بعض الفقهاء قالوا به في نظرية لها مبرراتها في حد نفسها على صعيد الاستدلال الفقهي، تصبح الأموال أموال الدولة محترمة، نعود من جديد ونحتاج إلى إذن من الحكم الشرعي أيضا، لأن ولي الدولة الشرعي إذا كانت الدولة يتصدى لها حاكم غير شرعي هو الحاكم الشرعي من باب أنه هو الذي له أهلية التصدي لمثل هذه الأمور. أما إذا كنا في دولة إسلامية شرعية كما في الجمهورية الإسلامية فلا بد وأن تكون الإجازة من ولي الأمر حفظه الله أو ممن ينتهي تراتبيا في إجازته إلى ولي الأمر، من خوله ولي الأمر بأن يعطي مثل هذه الإجازة.
نعم، هناك توضيح في ذيل هذا السؤال.
نعم.
نعرضه بعد الفاصل إن شاء الله. مرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين. هذه الرسالة سماحة الشيخ من الأخ أبو ياسين، وهذا السؤال الذي تفضلتم بالجواب عنه فيه هذا التوضيح. الأخ يقول: علما بأن مدة الدراسة لا تعتبر خدمة للشركة والأموال التي تصرفها هي مكافأة.
نعم.
وفي الوقت الذي أتقاضى أموالا من الشركة فإن الجامعة تصرف مكافأة شهرية لي كذلك، فهو يظن أن هذه الأموال بمثابة أجرة أو راتب، يعني لأنه يقول في الجامعة تصرف مكافأة شهرية لي كذلك.
نعم.
فهل هذان الراتبان هما في الواقع مكافأة شهرية أم يختلفان من حيث الحكم؟
لا شك في أنهما على ما شرحنا قبل قليل في الجواب. نعم. السابق من حيث الحكم شيء واحد، هذا ليس أجرة. الآن أي إنسان تعرض عليه هذه القضية يقول هذه مكافأة تعليمية.
نعم.
صحيح هو ملزم بأن يعمل، يعمل ليس بلا راتب، يعمل مع راتب بعد أن يتخرج،
فهو لم يعمل بعد، يعني
هو لم يعمل، الآن هم يصرفون عليه تعليما وكتبا كما هو شرح في السؤال في صدر السؤال. ولا شك ولا ريب في أن هذا برمته يدخل تحت عنوان الهبات والعطايا والجوائز، وينطبق عليه ما شرحناه في السؤال السابق، سواء ما تعطيه الجامعة أو ما تعطيه هذه الشركة والمؤسسة.
شكرا لكم سماحة الشيخ. الآن مع رسالة الأخ أحمد أبو آلاء من عمان، فيها سؤالان. السؤال الأول حول مواطن الإقامة، والسؤال الثاني حول مواطن الإقامة بالنسبة للأولاد. نبدأ الآن بالسؤال الأول في هذه الفقرة. يقول: ما حكم مواطن الإقامة للوالدين والأولاد في حكم الصلاة والصيام؟ هل يكون وطن الأم والأب بالنسبة للأولاد باعتباره الوطن الأول لهما؟ وهل يقصرون الصلاة فيه أي الأبناء؟
في الحقيقة يعني السؤال مقتضب من الأخ، لكن على كل حال الجواب واضح. يعني وطن الأب في الحقيقة، لا أقول الأم والأب، باعتبار أن الأم أيضا تابعة في وطنها للأب وفي إقامتها، باعتبار أنها شرعا هي تابعة له، يجب عليها أن تلتزم في حق السكن ما يشخصه هو وما يبني عليه هو. الوطن الأصلي اللي هو وطن الأب، لأن الأم قد تكون من بلد آخر، قد تكون من منطقة أخرى تزوجها الأب وجاء بها إلى بلده، وقد تكون من بلده. على كل حال العبرة بوطن الأب شرعا. الأولاد عندما يولدون أينما ولدوا، سواء ولدوا في نفس البلد أو كما هو المتعارف الآن يولدون في المستشفيات، قد يكون في بلد قريب أو إلى ما هنالك، هم أبناء هذه البلد. فالوطن الأصلي للأب ما دام وطنا أصليا للأب هو يصبح وطن الأم حتى لو كانت من بلد آخر، وهو وطن أولاده أيضا سواء أنجبهم في تلك البلد أو لم ينجبهم. أنا أركز على هذا لأنه في الرسائل العملية موجود مسقط الرأس في كثير من الرسائل العملية، بحيث أنه إذا ولد في المستشفى مثلا في المدينة وهو ابن القرية يقولون يشكل بعد أن يكون هذا، كثير من المتفقه راجعونا في هذا الأمر. الحقيقة العبرة من هذه الجهة بالعرف، أن يكون موطن مسقط رأسه أو موطنه وموطن آبائه وأجداده القضية قضية عرفية. الوطن الأصلي يقال هؤلاء أبناء هذا البلد، هذا متعارف، سواء ولدوا هنا في هذا البلد عند قابلة قانونية أو ولدوا في المستشفى في المدينة في بلد آخر، المهم هم أبناء هذا البلد. هذا بالنسبة للوطن الأصلي. بالنسبة للأوطان المستجدة، إذا الأب ترك وطنه الأصلي، أعرض عنه أو لم يعرض ونوى التوطن مدى الحياة في بلد آخر، هو ابن قم نوى التوطن في طهران مدى الحياة وصارت طهران هي وطنه الفعلي، أيضا أولاده تابعون إليه ما داموا تابعين في حياتهم إليه. أما إذا بلغوا ورشدوا وصاروا هم يختارون لأنفسهم فالقضية بعد تتبع اختيارهم، ما داموا دون هذا الحد فالأمر كذلك. بالنسبة للزوجة، الزوجة تابعة لزوجها كما هو معلوم على الصعيد الشرعي في قضايا السكن وما إلى ما هنالك.
جيد. السؤال الثاني الآن حول الأبناء أنفسهم، يقول: ما حكم الأبناء إذا كانوا لا يرغبون أن يقصروا في وطن الأم الأول، والأب قد صرف النظر عن الوطن المنشأ له، وماذا عليه لو أعاد النظر ورجع إلى وطنه الأول بأن يتم فيه؟
هذا أيضا متشعب. نعم. المهم في القضية، الأولاد إذا كانوا لا زالوا صغار الرغبات النفسية ليست ميزان شرعي. الأولاد ما داموا صغار دون سن البلوغ والرشد هم تابعون لأبيهم. لكن ليش الأخ دائما في السؤال ألاحظ في الشق الأول، الشق الثاني يربط القضية بالوطن الأصلي للأم، مع أن القضية مربوطة بالوطن الأصلي للأب وليس بالوطن الأصلي للأم. حتى الأم وطنها مربوط بزوجها،
وطن الأب
طبعا باعتبار بوطن زوجها،
زوجها
باعتبار أنها قد تكون بالدولة ثانية وهي تتبع في سكنها أو في تعيشها زوجها. على كل حال القضية شرعا نحن أوضحناها، الرغبة إذا رغبة نفسية فالرغبة النفسية وحدها لا تغير شيئا من الجواب الذي أجبنا فيه على الشق الأول. أما إذا قصد الأخ السائل أن الأولاد صاروا في سن بلوغ ورشد وهم يختارون أماكن عملهم وأماكن جامعاتهم وإذا تزوجوا أماكن سكنهم، فهذا في الحقيقة صار مستقل في التعيش، مستقل في اتخاذ القرار، وعلى هذا الأساس يصبح للولد حكمه الذي يختار. أما بالنسبة للأب إذا أعرض عن وطنه الأصلي كما فهمت من ذيل السؤال ثم قرر أن يعود إلى هذا الوطن من جديد ويتوطن فيه، فيعود هذا الوطن بعد أن انخلع منه، يمكن له أن يعود بنية التوطن وأن يعود عرفا هو من أهل هذا البلد، يعود فعلا من أهل هذا البلد ويعود إليه وطنه الأصلي. وهنا عادة بسرعة يحصل الصدق العرفي على أنه من أبناء هذا البلد لأنه هو أساسا كان من أبنائها.
أحسنتم سمعت الشيخ. إذن في نهاية هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب نشكركم أعزائنا المستمعين، ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسن سويدان. حتى اللقاء القادم نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.